سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان الكلام في الوجه الثالث الذي ذكر لمنع جريان البراءة الشرعية في محل الكلام، وكان حاصله هو أن أدلة البراءة الشرعية تختص بما إذا كان هناك احتمال المطابقة للواقع، بأن يكون الحكم الظاهر المجعول اللي هو الورع الإباحة أو الحلية لابد أن يكون فيه احتمال المطابقة للواقع، وهذا معناه أن البراءة لا تجري، أدلة الحل أدلة البراءة لا تجري إلا فيما إذا كان يحتمل الإباحة الواقعية والحلية الواقعية، وفي محل الكلام لا تحتمل الإباحة لا تحتمل الحلية، بل نجزم بعدم الحلية لأن المفروض دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، فكيف تجري أدلة البراءة مع عدم احتمال مطابقة الحكم الظاهر المجعول فيها المن للواقع، وكأنه يعتبر في جريان البراءة احتمال المطابقة للواقع. هذا الوجه الثالث أيضا يمكن أن يجاب عنه بأن هذا إنما يتم في مثل الأحكام الظاهرية الطريقية من قبيل الحجية في النسبة إلى الإمارات. هناك يقال بأنه لا معنى لجعل الحجية للإمارة إلا مع احتمال مطابقة الإمارة علما للواقع، وأما مع العلم بعدم المطابقة أو مع العلم بالمطابقة فلا معنى لجعل الحجية علما لتلك الإمارة. وأما في مثل محل الكلام، الإباحة التي هي من الأحكام الظاهرية التي تجعل بقطع النظر، لا تجعل كطريق لإحراز الواقع، لا يراد بها إحراز الواقع، لا يراد بها إحراز الإباحة ماذا الواقعية، حتى نقول بأنها تختص بما إذا كان هناك احتمال واقعي للإباحة الواقعية، ولا تشمل ما إذا لم تحتمل الإباحة. الإباحة والحلية والبراءة أحكام ظاهرية مجعولة لا على نحو الطريقية، وإنما الغرض منها كما تقدم هو عبارة عن اهتمام الشارع، يعني تكشف عن اهتمام الشارع بالأحكام الترخيصية أكثر من اهتمامه بالأحكام الإلزامية عندما يقع التزاحم بينهما في مقام الحفظ، هي تعبر عن ذلك لا أكثر. ومن هنا لا معنى لأن نقول بأن جعل الإباحة الظاهرية مشروط باحتمال مطابقة الإباحة علما للواقع، بل موضوع هذه الأصول هو الشك في الواقع، الشك في الحكم الواقعي، فمتى شك المكلف في الحكم الواقعي تحقق موضوعها وأمكن جعلها أي الإباحة والحلية، وإن لم نحرز وإن لم نحتمل مطابقتها علما للواقع. حتى إذا قلنا بأننا لا نحتمل الإباحة الواقعية، لكن يكفي في إمكان جعل الإباحة والبراءة والحلية الشك في الحكم الواقعي، إذا شك المكلف في الحكم الواقعي في الوجوب، شك في الوجوب تجعل له البراءة تجعل له الإباحة، من دون فرق بين أن تكون الإباحة محتملة في الواقع كما إذا دار الأمر بين الوجوب وبين الإباحة، وبين أن لا تكون الإباحة محتملة أصلا كما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم كما في محل الكلام. الإباحة يكفي فيها الشك في الحكم الواقعي، يكفي فيها الشك في ماذا؟ في الحكم الواقعي. حتى إذا لم نحتمل الإباحة في الواقع، ليست الإباحة متقومة باحتمال أن تكون يكون هذا الحكم الظاهر اللي هو عبارة عن الإباحة والحلية محتمل المطابقة للواقع، هذا لم يؤخذ في أدلة الإباحة. المأخوذ في أدلة الإباحة هو الشك في الحكم الواقعي، هذا المأخوذ في أدلة الإباحة، وهذا الشك في الحكم الواقعي موجود في محل الكلام. قلنا أن تطبيق الإباحة أو البراءة أو الحلية يكون على كل طرف بخصوصه، على كل طرف في محل الكلام بخصوصه، بمعنى أننا نلتفت إلى احتمال الوجوب فنجري فيه البراءة، واحتم بخصوصه واحتمال التحريم نجري فيه البراءة. لماذا؟ لأن البراءة كما قلنا هي مفادها نفي وجوب الاحتياط، نفي وجوب الاحتياط، ونحن نحتمل وجوب الاحتياط في هذا الطرف بخصوصه، لأننا يعني قلنا أن نجعل وجوب الاحتياط من قبل الشارع في هذا الطرف بخصوصه أمر ممكن، أمر ممكن ليس محالا أن يأمر الشارع بالاحتياط بلحاظ الوجوب، يعني يأمر بالفعل احتياطا، هذا معناه، هذا أمر ممكن، أو يأمر بالترك احتياطا، يعني يأمر بالاحتياط بلحاظ ماذا؟ بلحاظ التحريم. إذن البراءة التي نجريها هي لنفي وجوب الاحتياط في هذا الطرف بخصوصه. هل أوجب علي الشارع الفعل في مثل هذه الحالة من باب الاحتياط؟ هذا محتمل، محتمل أن الشارع جعل وجوب الاحتياط بلحاظ الوجوب، البراءة تجري لنفي هذا الاحتمال. احتمال أيضا أن الشارع جعل علي وجوب الاحتياط بلحاظ التحريم، هذا ممكن ليس فيه استحالة، هذا احتمال وجوب الاحتياط بلحاظ التحريم أيضا البراءة الشرعية تجري لنفيه، تجري لنفي ذلك. هذا هو قوام، يعني هذا هو المقوم لجريان أدلة البراءة، أن يكون هناك شك في التكليف الواقعي، أن يكون هناك شك في الحكم الواقعي، وهذا موجود في محل كلامنا. أما أن نشترط في جريان البراءة أن يكون الحكم الظاهر الذي تحكم به تلك الأدلة يحتمل المطابقة للواقع بحيث تختص أدلة البراءة بخصوص ماذا؟ بخصوص الشبهات التحريمية البدوية أو الشبهات الوجوبية البدوية، هذا لا دليل على. على كل حال، يعني ما يقال من أن الأحكام الظاهرية متقومة بالشك أمر صحيح، متقومة بالشك، لكن ما معنى الشك؟ معنى الشك هو عدم العلم بالواقع، بالحكم الواقعي، هذا صحيح، لا بد من افتراض شك في الحكم الواقعي، لكن ليس معنى تقوم الأحكام الظاهرية بالشك يعني أنه لا بد من ماذا؟ أن يكون هناك احتمال مطابقة الحكم الظاهر المجعول المن للواقع، ليس معنى الشك ذلك. الشك يعني لا بد أن يكون هناك شيء مشكوك تشك فيه حتى يجعل هذا الحكم ظاهري، بمعنى عدم العلم بالحكم الواقعي، الشك بالحكم الواقعي، ليس معنى ذلك هو أنه لا بد أن يكون الحكم الظاهر المجعول محتمل المطابقة للحكم الواقعي الذي يشك فيه، هذا ليس يعني لم يدل عليه دليل. الوجه الرابع الذي يذكر في المقام هو ما يفهم من كلمات المحقق العراقي في نهاية الأفكار في تقريراته، وحاصل ما يريد أن يقول أو ما نفهم من كلامه هو أنه يقول لا مجال لجريان أدلة البراءة وإصالة الحلية في المقام لإثبات الترخيص في الفعل والترك، ويعلل ذلك لا مجال لجريانها في المقام لإثبات الترخيص والإباحة، يقول باعتبار أن الترخيص المستفاد من هذه الأدلة، أدلة البراءة، أدلة الإباحة، أدلة الحلية. الترخيص المستفاد منه إنما منها إنما هو الترخيص بملاك عدم البيان، بملاك الجاهل، بملاك الجهل وعدم البيان. لأن اللي يفهم من هذه الأدلة، أدلة البراءة والإباحة والحلية، هو أن الجهل عذر، وأن هذه المعذورية الثابتة في حالة الجهل ترتفع بماذا؟ ترتفع بالعلم، ترتفع بالعلم. هذا مفاد هذه الأدلة، معذورية الجاهل لجهله، وعدم معذورية ماذا؟ العالم. المعذورية تثبت في حال الجهل وترتفع في حال ارتفاع الجهل وتبدل الجهل بماذا؟ بالعلم. هذا مفاد أدلة هذه الأدلة، المعذورية وعدم المعذورية، المنجزية وعدم المنجزية، أمران يرتبطان بالعلم والجاهل. الجاهل بالحكم الواقعي هذا يعتبر عذر، يرتفع هذا العذر، ترتفع هذه المعذورية إذا تبدل الجهل بماذا؟ بالعلم. فالذي يستفاد منها هو ماذا؟ هو الترخيص، لكن بملاك ماذا؟ بملاك الجاهل، بملاك عدم العلم وعدم البيان. يقول أنه من الواضح أن هذا الترخيص بملاك عدم البيان، بملاك عدم البيان، بملاك الجاهل، إنما يثبت في حالة وفي ظرف سقوط العلم الإجمالي عن التأثير، في محل كلامنا، إنما يثبت في ظرف سقوط العلم الإجمالي. شنو هو العلم الإجمالي في محل كلام؟ العلم الإجمالي بأنه إما وجوب وإما شنو وإما تحريم، دوران أمر بين المحذورين. هذا الترخيص بملاك الجاهل وعدم البيان إنما يثبت في ظرف سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية وعن التأثير، وهذا واضح. لماذا؟ لأنه في حالة وجود العلم الإجمالي وبقاء على المنجزية وعدم سقوط عن التأثير، سوف يكون مانع من جريان البراءة، سوف يمنع هذا العلم الإجمالي ماذا؟ من جريان البراءة. وإنما نستطيع إجراء البراءة بعد فرض سقوط هذا العلم الإجمالي عن التأثير والمنجزية، وإلا لو كان العلم الإجمالي باقي على حاله في التأثير وفي المنجزية لكان مانعا من جريان البراءة. إذن جريان البراءة، جريان البراءة بملاك عدم البيان، بملاك الجهل، هو موقوف على ماذا؟ موقوف على سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأن العلم الإجمالي يمنع من جريان البراءة، يمنع من جريان البراءة. فإذا هو موقوف على سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. الآن نجي إلى سقوط العلم الإجمالي في محل الكلام عن المنجزية. متى يسقط العلم الإجمالي؟ لماذا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية في محل الكلام؟ لا إشكال في سقوطه، لا إشكال في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في محل الكلام، لكن لماذا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية والتأثير؟ يعني بعبارة أخرى، لماذا لا يكون العلم بالإلزام المردد بين الوجوب والتحريم؟ لماذا لا يكون منجزا لكل من الطرفين؟ لماذا؟ لعدم القدرة، لعدم القدرة. المكلف غير قادر على امتثال الوجوب وامتثال ماذا؟ وامتثال التحريم، لمكان الاضطرار يسقط العلم الإجمالي عن ماذا؟ عن المنجزية، لاستحالة التكليف العاجز واستحالة الترجيح بلا مرجح يسقط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية. واضح؟ يسقط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية. فإذا سقط العلم الإجمالي عن المنجزية لمكان الاضطرار واستحالة التكليف العاجز، يكون هناك حكم عقلي بالترخيص والتخيير بين الفعل وماذا؟ والترك، باعتبار استحالة التكليف العاجز واستحالة الترجيح بلا مرجح، فحينئذ يثبت ماذا؟ العقل يستقل بماذا؟ بالتخيير بين الفعل وبين التارك، يستقل بالتخيير بين الفعل وبين التارك. إذن في مرحلة سابقة على إجراء البراءة، قبل أن نأتي إلى أدلة البراءة ونريد إجراء البراءة في محل الكلام، في مرحلة سابقة على ذلك كان هناك ترخيص عقلي بين الفعل والترك، تخيير عقلي بين الفعل والترك لمكان الاضطرار الموجب لسقوط العلم الإجمالي عن الشن، عن التأثير والمنجزية. وفي هذه الحالة يقول لا معنى، لا مجال حينئذ للتمسك بأدلة البراءة لإثبات ماذا؟ لإثبات البراءة والإباحة والحلية والتخيير بين الفعل وماذا؟ وبين التارك. لا مجال لذلك بعد حكم العقل بماذا؟ بالترخيص. ويقول ما نص فلا يبقى مجال لجريان البراءة نظرا إلى حصول الترخيص حينئذ في المرتبة السابقة على جريانها بحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك. واضح المقصود منه شنو؟ يقول أصلا البراءة ما تصل النوبة إليها إلا إذا سقط العلم الإجمالي، لأنه في حال وجوده يمنع من جريان البراءة. سقوط العلم الإجمالي إنما يكون باعتبار شنو؟ مكان الاضطرار وحكم العقل باستحالة الشنو؟ باستحالة التكليف. فإذا استحال تكليف هذا، هذا معنى أنه هناك ترخيص عقلي في ماذا؟ وتخيير عقلي بين الفعل وبين الترك. ومع وجود الترخيص العقلي وحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك الذي حصل بعد فرض سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية باعتبار الاستحالة المذكورة، حينئذ لا مجال للرجوع إلى أدلة البراءة وإثبات ماذا؟ وإثبات الترخيص في محل الكلام بعد حكم العقل بماذا؟ بالتخيير بين الفعل والترك. هذا اللي يمكن أن يفهم من كلامه. أقول هذا الكلام كأنه والله العالم كأنه يرجع إلى الوجه الأول، كأنه استدلال باللغوية، كأنه يريد أن يقول أنه لا معنى لجعل البراءة الشرعية كحكم ظاهري من قبل الشارع في مورد يحكم العقل فيه بماذا؟ بالتخيير. في مورد يحكم العقل فيه بالتخيير بين الفعل وبين ماذا؟ وبين الترك. لا مجال لذلك، كان اللغو هذا شيء لا فائدة منه. لا مجال لجعل ماذا؟ كما يقول لا مجال لجريان البراءة نظرا إلى وجود ماذا؟ إلى حصول الترخيص في المرتبة السابقة بحكم العقل بالتخيير بين الفعل وبين ماذا؟ وبين الترك. لا يبعد أن يكون مقصوده هو هذا، إشارة إلى لغوية جعل هذا الحكم الظاهر الشرعي المستفاد من أدلة البراءة والإباحة في محل الكلام باعتبار أنه في مرتبة سابقة ثبت الترخيص، يعني في مرتبة ما قبل إجراء البراءة سقط العلم الإجمالي، لأنه البراءة لا تجري إلا بعد سقوط العلم الإجمالي عن التأثير، وفي تلك المرتبة ثبت الترخيص العقلي والتخيير العقلي بين الفعل والترك. إذن في مرتبة سابقة على إجراء البراءة ثبت التخيير العقلي بين الفعل والترك، وحينئذ لا مجال لماذا؟ لجريان البراءة. الظاهر أن مقصوده هو هذا، يعني هذا تقريبا نقدر نقول يرجع إلى ماذا؟ إلى الوجه الأول المتقدم الذي كان هو عبارة عن أن دعوة أن جعل البراءة والإباحة في محل الكلام لغو باعتبار أن العقل يحكم بماذا؟ بالترخيص، أن العقل يحكم بالتخيير بين الفعل وبين شنو وبين الترك. وقلنا أن هذا إشكال لا يختص بمحل الكلام بل يجري في جميع موارد جريان الوراء بناء على الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه في كل تلك الموارد العقل يحكم بالترخيص. فيقع الكلام أن جعل الإباحة حينئذ من قبل الشارع يكون لغوا وبلا شنو وبلا فائدة. وفي خصوص المقام لا، الفائدة ملموسة، يعني ليس هناك لغوية. جعل البراءة، التمسك بالبراءة في محل الكلام له فائدة ملموسة ليست موجودة وثابتة في مرحلة شنو، في مرحلة سابقة، ليست موجودة وثابتة في مرحلة سابقة. الترخيص الثابت، الترخيص العقلي الثابت في المرحلة السابقة، حكم العقل بالتخيير بين الفعل وبين الترك الثابت في مرتبة سابقة على أجراء البراءة، هذا كله صحيح، لكنه كان ناظرا إلى من؟ ناظرا إلى الجامع المعلوم الذي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الإلزام. يعني الترخيص ثابت من ناحية ماذا؟ من ناحية العلم الإجمالي بهذا الإلزام، لأن هذا الترخيص إنما ثبت بعد سقوط العلم الإجمالي عن التأثير وعن المنجزية باعتبار عدم القدرة وباعتبار الاضطرار. فكأنه يريد أن يقول أن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا للطرفين. لماذا؟ لاستحالة ارتكابهما واستحالة ترجيح أحدهما على شنو؟ على الآخر، فلا يكون منجزا للطرفين هذا العلم الإجمالي. الترخيص يثبت من جهة العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا لمكان الاضطرار، بينما ما نريد إثباته بالوراء في المرحلة المتأخرة ليس هو هذا الترخيص، ليس هو التخيير بين الفعل والترك من ناحية العلم الإجمالي، بمعنى أن العلم الإجمالي ليس مؤثرا في التنجيز، وإنما نريد إثباته كما قلنا، الذي نريد إثباته في المقام هو إجراء البراءة بخصوص أحد الطرف، بخصوص هذا الطرف وبخصوص هذا الطرف، هذا الذي نريد إجراءه. وإجراء البراءة بخصوص الوجوب أمر ممكن لنفي وجوب احتمال وجوب الاحتياط في هذا الطرف، احتمال وجود وجوب الاحتياط في طرف الوجوب هذا احتمال وارد، كما أن احتمال وجوب الاحتياط شرعا في بلحاظ التحريم أيضا احتمال شنو وارد، كل منهما محتمل. أنا أحتمل أن الشارع يوجب علي الفعل احتياطا، يوجب علي الفعل احتياطا لأنه يهتم بالوجوب أكثر من التحريم، هذا احتمال وجوب الاحتياط في هذا الطرف بخصوصه، هذا هو الذي نريد أن نجري البراءة لنفيه، وهذا لم يكن شيئا موجودا قبل ماذا؟ قبل إجراء البراءة، وإنما نريد أن ننفيه بماذا؟ بإجراء البراءة، بإجراء البراءة نريد أن ننفي احتمال وجوب الاحتياط بلحاظ الوجوب، كما نريد أن ننفي احتمال جعل وجوب الاحتياط بلحاظ التحريم، لأن كل منهما محتمل وكل منهما يجهل به فيتحقق موضوع البراءة الذي هو الجهل وعدم العلم وعدم الشنو وعدم البيان. هذا الوجوب أنا أجهل به يجعل البراءة، والفائدة من جعل البراءة كما قلنا هو نفي احتمال وجوب الاحتياط شرعا من ناحية الوجوب. هذا التحريم أيضا مجهول عندي، يتحقق موضوع البراءة، فالبراءة التي يجريها براءة بملاك الجهل بملاك عدم البيان، لا براءة بملاك الاضطرار وبملاك عدم القدرة، هذا الشيء الذي كان ثابتا قبل إجراء ماذا؟ قبل إجراء الولاء، ليس بأعلى الملاك، وإنما هي وراءة بملاك الجاهل، باعتبار أن التحريم مجهول، مجهول بالوجدان، مجهول التحريم. ويحتمل أن الشارع وضع وجوب الاحتياط بلحاظة، ممكن البراء الغرض منها ونفي ماذا؟ هذا الاحتمال. إذن هذا لا يمكن أن نقول عنه أنه لغو وأنه بلا فائدة، ولا يمكن جريان البراء في مورد يحكم فيه العقل بماذا؟ بالترخيص أو بالتخير بين الفعل والترك، لا، الفائدة مترتبة وواضحة في محل الكلام. الوجه الخامس الذي يذكر في المقام هو أن المعذرية في المقام أو عدم المنجزية في المقام ليست من جهة الجهل وعدم العلم، لوضوح وجود العلم بالإلزام وعدم وجود قصور من ناحية العلم، لأن المكلف يعلم بالإلزام. هاي المعذرية من تجي؟ عدم المنجزية مع وجود العلم بالإلزام، مع وجود العلم بالإلزام. من أين تأتي المعذرية في محل الكلام؟ لماذا نلتزم بعدم المنجزية؟ واضح أن عدم المنجزية هنا، أو قل المعذرية ليست من جهة الجهل وعدم العلم، وإنما من جهة شنو؟ قلوا يا عدم القدرة على الامتثال، من هاي الجهة، لأن المكلف لا يقدر على امتثال هذا الإلزام المعلوم إجمالا، لأنه دائر بين الوجوب والتحريم، لأنه دائر بين المحذورين، فمن هنا يكون معذورا، لا يتنجز عليه هذا المعلوم، وهو شنو؟ هو الإلزام المعلوم، لا يتنجز عليه. إذن عدم المنجزية المعذرية في محل الكلام ليست هي من جهة الجاهل وعدم العلم، لعدم وجود قصور في ماذا؟ في العلم، لعدم وجود قصور في البيان، تم البيان على الإلزام، لأن المفروض أن المكلف عالم بالإلزام، وإنما هي المعذورية وعدم المنجزية إنما هي باعتبار عدم قدرة المكلف على ماذا؟ على امتثال هذا الإلزام المعلوم، هو لا يقدر على امتثاله، ومن هنا لا يكون شنو؟ منجزا، ومن هنا تكون المعذورية هي التي تكون ثابتة في محل الكلام. يقول من الواضح أن المعذرية عدم المنجزية بملاك عدم القدرة على الامتثال لا ربط لها بأدلة البراءة، ليس لها علاقة بأدلة البراءة. المعذرية بملاك عدم القدرة على الامتثال لا علاقة لها بالبراءة، ولا تستفاد من أدلة البراءة، لأن مفاد أدلة البراءة هو المعذرية بملاك شنو؟ بملاك الجاهل، بملاك عدم العلم، لا المعذرية بملاك عدم القدرة على الامتثال. أدلة البراءة هذا مفادها، كما قلنا معذورية الجاهل، وأن هذه المعذورية ترتفع بماذا؟ بارتفاع الجهل وتبدله بالبيان والعلم. المعذرية في محل الكلام ليست من هذا القبيل، لأنه لا قصور في العلم، لا قصور في البيان، البيان تم على الإلزام، لماذا لا يكون هذا منجز؟ لماذا تثبت المعذورية؟ باعتبار عدم القدرة على الامتثال. هاي المعذورية الثابتة في محل الكلام غير المعذورية التي تستفاد من أدلة ماذا؟ من أدلة البراءة. وبناء على هذا لا يمكن إجراء أدلة البراءة والتمسك بأدلة البراءة لإثبات مفادها في محل الكلام، لأن مفاد أدلة البراءة هو شنو؟ هو المعذورية من جهة الجهل ومن جهة عدم العلم، وهذا غير متحقق في محل الكلام لما قلناه من عدم قصور في البيان وفي العلم، وإنما القصور والشيء الموجود هو عدم القدرة على الامتثال. فكيف يمكن التمسك بأدلة البراءة لإثبات مفادها في محل الكلام، والحال أن مفادها في محل الكلام لا يمكن إثباته، وإنما الثابت هو معذورية أخرى وعدم منجزية أخرى، وهي عدم منجزية ثابتة بملاك ماذا؟ بملاك الاضطرار وعدم القدرة. هذا الوجه الرابع أو الخامس، هذا الوجه لعله جوابه اتضح مما ذكرناه قبل قليل، أن هذا الكلام كله ينظر إلى الجامع الدائر أمره بين الوجوب وبين ماذا؟ وبين التحريم، ينظر إلى الجامع، ينظر إلى الإلزام، ينظر إلى الإلزام، إلى الجامع. ومن هنا يقول بأن هذا الجامع تم عليه البيان، لأن المفروض أن المكلف عالم به، إذن لا قصور في العلم، لا قصور في البيان، لا قصور في البيان. عدم المنجزية إنما تكون ثابتة باعتبار عدم القدرة على شنو؟ على امتثاله، هو غير قادر على امتثاله لأن أمره دار بين المحذورين. هذا كلام صحيح. لا قصور في العلم، إذا لاحظنا الجامع الإلزام تم عليه البيان، فالمعذورية من ناحيته فيه ليست معذورية بملاك الجهل أو بملاك عدم البيان، لأنه لا قصور في البيان. لكن قلنا بأن البراءة لا نريد أن نجريها لذلك، لا نريد أن نجري نتمسك بأدلة البراءة لإثبات المعذورية بملاك بلحاظ الجامع، حتى يأتي ويقول بأن المعذورية بملاك الجامع ليست ثابتة بملاك ماذا؟ بملاك الجهل وعدم العلم اللي هو مفاد أدلة البراءة، وإنما هي ثابتة بملاك عدم القدرة والاضطرار. لا 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 يراد ذلك، وإنما يراد التمسك بأدلة البراءة لإثبات المعذورية بلحاظ هذا الطرف بخصوصه، وبلحاظ ذاك الطرف بخصوصه. هذا هو الذي يراد، المقصود هذا. ومن الواضح بأنه لا يمكننا أن نقول بأن المعذورية هنا ثابتة بملاك عدم القدرة على الامتثال. لماذا؟ المكلف قادر على ماذا؟ على الامتثال، قادر على امتثال الوجوب إذا لاحظه وحده، وقادر على امتثال التحريم إذا لاحظه وحده. ليس هناك عدم قدرة على الامتثال، عندنا نلاحظ الجامع المردد بين المحذورين، ليس هناك قدرة على الامتثال. لكن البراءة لا نريد أن نجريها بلحاظ الجامع، نريد أن نجريها بلحاظ الوجوب. احتمال الوجوب هذا أمر يمكن كما قلنا أن يضع الشارع وجوب الاحتياط بلحاظه، ما بمحذور قلنا. البراءة نريد إجراءها لنفي هذا الاحتمال، أن الشارع لم يضع الوجوب ظاهرا علي، لم يلزمني بالفعل احتياطا، أنا أبدأ في هذا الاحتمال فأتمسك بالبراءة، أتمسك بالبراءة. هذه معذورية ثابتة بأي ملاك؟ هذه معذورية ثابتة بأي ملاك؟ معذورية ثابتة بملاك الجهل، بملاك عدم العلم، لأني لا أعلم بالوجوب، ليست معذورية ثابتة بملاك عدم المقدورية، بل معذورية ثابتة بملاك الجهل وعدم العلم، وهي مفاد أدلة البراءة. فالتمسك بأدلة البراءة لإثبات المعذورية بلحاظ هذا الطرف وبلحاظ هذا الطرف لا يمكن أن يقال بأنها هذه معذورية خارجة عن ماذا؟ عن أدلة، عن مفاد أدلة البراءة، بل هي عين مفاد أدلة البراءة. وصلى الله على محمد.